فهذا هو الدرس الرابع في العقيدة الإسلامية في شرح أرجوزة سلم الوصول إلى منهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والآيات أو الأبيات التي نستقبلها أو نستقبل شرحها هي من قوله بعد أن ذكرنا الأبيات السابقة، تبدأ هذه الأبيات: أول واجب على العبيد. المتن عندكم متوفر؟ أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. هذه هي الأبيات التي نستقبل شرحها. تبدأ الأبيات بقوله رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. أول واجب على العبيد، أول واجب فرضه الله تبارك وتعالى على عبيده، والخلق كلهم عبيد الله تبارك وتعالى، والعبيد هاهنا هم المكلفون بعبادته سبحانه وتعالى، ممن أرسل الله تعالى إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه. فالعبودية عبوديتان: عبودية قهر وتحكم في مصير المخلوق، وهذه العبودية شاملة لكل مخلوق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وهناك عبودية اختيارية، وهي عبودية الإذعان والطاعة، عبودية الإذعان والطاعة، وهذه هي التي اختارها الإنس والجان، هي التي اختارها الإنس والجان، كما قال سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالله سبحانه وتعالى عرض الأمانة، أمانة التكليف، على السماوات والأرض والجبال فأبينها وأشفقن منها. أما الإنسان فإنه تولى هذه الأمانة وتكفل عبئها. وهذه العبودية إذن هي العبودية الاختيار، أن العبد يختار عبادة الله سبحانه وتعالى. فالعبيد إنسهم وجنهم مكلفون بأوامر وفرضت عليهم فرائض، أعظم هذه الفرائض وأهمها أن يعرفوا الرحمن جل في علاه، معرفة الرحمن بالتوحيد، أن يعرفوا ربهم وخالقهم توحيدا. فليست المعرفة هنا مجرد العلم بوجوده سبحانه وتعالى، وإنما المعرفة هنا هي معرفة التوحيد، أن تعرف الله سبحانه وتعالى وتوحده وتفرده سبحانه وتعالى بالعبودية والطاعة. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. فمعرفته سبحانه وتعالى توحيدا وإفرادا بالعبودية هذا من أعظم الواجبة، ولذلك هو أول دعوة الرسل، هو أول دعوة الرسل، هو أول دعوة الرسل، وهو أول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الطفل إذا ولد في الإسلام فمن السنة أن يؤذن بالتوحيد في أذنه كما ثبت ذلك في السنة، وهو في أثناء حياته واجب عليه أن يتعلم هذه الكلمة التي هي مبدأ توحيد الله عز وجل. وفي الحديث الآخر، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الآخر، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا الحديث دل على أن ابتداء الأمر وانتهاءه، على أن ابتداء الأمر وانتهاءه يكون بتوحيده سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى في هذا كما مرت الآية، آية الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم، أي معرفته سبحانه وتعالى بتوحيده هو أعظم الأوامر الإلهية. والأمر الإلهي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. ولن نشرح كثيرا هذا الحد لأنه من مسائل علم أصول الفقه، ولكن الذي يهمنا منه هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هذا الحد سيشرحه لكم إن شاء الله أكثر الشيخ علاء الدين الزافي في أصول الفقه، لكن الذي يهمنا من هنا من هذا الحد هو أنه سبحانه وتعالى كلفنا بأوامر خطابا بالاقتضاء، والاقتضاء هنا هو الأمر الجازم، فهذا الاقتضاء أعظمه، أعظم أنواع الاقتضاء والأوامر الإلهية معرفة الرحمن بتوحيده سبحانه وتعالى. ولذا فإن الله عز وجل لذا فإن الله تبارك وتعالى إذا سرد أوامره يبدأ أولا بهذا الأمر العظيم، وهذا في قوله تعالى من سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فأعظم ما أمر الله تعالى به هو وحدانيته، وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه هو الإشراك به. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وكذلك في سورة النساء يقول الله تبارك وتعالى في: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين. فهذه أعظم الأوامر الإلهية التي أمر الله عز وجل به، إذ هو من كل الأوامر أعظم. وإذ هنا تعليلية، إذ هنا تعليلية، وهو نوعان أيا من يفهم، أي هذا التوحيد هو نوعان اسمان، والتقسيم للفرائض أو ما يكون في الفرائض من الشروط والأركان إنما هو استقراء للنصوص، إنما هو باستقراء النصوص. بمعنى أننا حين نجد في الفقه مثلا حديثا عن الوضوء وعن شروطه فذلك باستقراء النصوص المتعلقة بشروط الوضوء، أو باستقراء النواقض أو النصوص المتعلقة بنواقض الوضوء عرفنا نواقض الوضوء، فكذلك باستقراء نصوص النصوص الدالة على توحيده سبحانه وتعالى تبين لنا بأن توحيده عز وجل ينقسم إلى قسمين أو هو نوعان، وهذه هي الطريقة الأولى في التقسيم. هناك طريقتان في تقسيم التوحيد. الطريقة الأولى تقسيم التوحيد إلى نوعين. الأول توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، ولك أن تكتب بين قوسين التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. والنوع الثاني هو توحيد الطلب والقصد، ولك أن تكتب التوحيد الإرادي، ولك أن تكتب أيضا توحيد العبادة. هذا نوع من التقسيم، تقسيم التوحيد إلى قسمين، إلى توحيد معرفة وإثبات، وإلى توحيد طلب وقصد. ما هو مستند هذا التقسيم؟ مستند هذا التقسيم هو أن الله سبحانه وتعالى جعل خطابه إلينا على ضربين، ضرب فيه أخبار عنه سبحانه وتعالى، ضرب نوع فيه إخبار أو أخبار عنه سبحانه وتعالى، عن أسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل. فهذا الضرب حقه التصديق والاعتقاد. ما الذي ينبغي علينا إذا هذا الضرب؟ هو أن نعتقده أم نثبته. ولذلك سمي هذا النوع من التوحيد بتوحيد معرفة، أن الذي ينبغي هو ماذا؟ هذا طريق معرفة الله عز وجل، هذا التوحيد هو طريق معرفة الرب سبحانه وتعالى، ولذلك سمي بتوحيد المعرفة. وهذا التوحيد هو إثبات ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه، أن نثبت ذلك على ما يليق بجلاله وعظمته. وسمي اعتقاديا لأن محله عقد القلب، هو أن نعقد قلوبنا عقدا جازما من غير شك أن ما أخبر الله تعالى به عن نفسه هو حق، وأن ما أخبر به رسله عنه فهو أيضا حق. فهذا النوع من التوحيد إذا مبناه مستنده الخبر، ولذلك سمي بتوحيد المعرفة والإثبات، بالتوحيد العلمي، بتوحيد الاعتقاد، بتوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. كل هذا يعني من مترادف اللفظ إن شاء الله، ومما يدل على هذا النوع أو هذا الضرب من التوحيد. إذا التوحيد هو مبناه على المعرفة، مبناه على الخبر ومستنده الخبر، فحقه المعرفة والإثبات والاعتقاد. والضرب الثاني في إخبار الله في خطاب الله تبارك وتعالى إلينا هو أنه تعالى يأمرنا أمرا جازما بإفراده في العباد، يأمرنا أمرا جازما بإفراده في العباد. يعني هناك نصوص كثيرة أمرتنا بأن نعبد الله تعالى وحده، كقوله تعالى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فهناك أوامر بعبادته عز وجل. فهذا النوع من التوحيد مبناه على أمر الله عز وجل، وأمر الله تعالى يحتاج إلى قصد وإرادة من العبد، أي أن العبد يجرد قصده وإرادته لله سبحانه وتعالى وحده، يجرد قصده وعبادته لله عز وجل. فلذلك سمي هذا النوع بتوحيد ماذا؟ القصد والطلب، لأنك تقصد الله تعالى وحده، ولأنك تريده عز وجل وحده. فإرادته سبحانه وتعالى هو التوجه، توجه إليه عز وجل بالعمل. ولك أن تقول في التفريق بين النوعين، الأول هو إفراد الله عز وجل بفعل نفسه، إفراد الله تعالى بفعل نفسه، والثاني هو إفراد الله تعالى بفعل عبده. الأول هو إفراد الله تعالى بفعل نفسه، والثاني هو إفراد الله تعالى بفعل عبده. فالتوحيد أصله الإفراد، وحد الشيء إذا أفرده، فإفراده تعالى في الأول هو بفعل نفسه، أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بالصفات، وأنه تعالى يفعل أفعالا، فنحن نوحده نفرده سبحانه وتعالى بهذه الأفعال. والنوع الثاني هو أننا مطالبون بصرف أعمال له تعالى وحده. هذه الأفعال هي حق الله، لا ينبغي صرفها لغير الله من سجود وركوع ودعاء ونذر واستغاثة وما إلى ذلك. هذه الأفعال في جملتها هي حق الله تبارك وتعالى. فإذا هو إفراده تعالى بفعل عبده، أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بأفعالنا. هذا هو التقسيم الأول للتوحيد. هناك تقسيم آخر وهو أكثر تفصيلا باعتبار ما دلت عليه النصوص دلالة مباشرة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الأسماء والصفات، والثاني توحيد الربوبية، والثالث توحيد الألوهية أو العبادة. ما الفرق بين هذا القسم أو بين هذا التقسيم والتقسيم السابق؟ ما الفرق؟ الفرق في الأول فقط، أليس كذلك؟ يعني النوع الأول، النوع الثاني من التقسيم الأول بقي كما هو، أليس كذلك؟ النوع الثاني من التقسيم الأول بقي كما هو. النوع الأول من النوع الثاني من التقسيم الأول القصد والطلب. القصد والطلب في التقسيم الثاني كما هو لم يتغير، أليس كذلك؟ بلى. أما النوع الأول من التقسيم الأول هو الذي انقسم إلى قسمين تفصيلا، علم الخبر الاعتقادي هو الذي أصبح توحيد أسماء وصفات وتوحيد ربوبية، توحيد ربوبية. فأصبح التقسيم بعد ذلك يعني ثلاثة أقسام باعتبار انشطار أو انقسام النوع الأول إلى قسمين. والمؤلف أو المصنف ارتضى التقسيم الأول، ارتضى التقسيم الأول، وهو الذي جرى عليه كثير من المحققين الذين تكلموا في توحيد الله، منهم العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوي، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، فارتضوا هذا النوع الأول من التقسيم. فبدأ بالقسم في التقسيم الأول بالنوع الأول، فقال إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا يعني بمثابة البدل عن قوله وهو نوعان أيا من يفهم، يعني هو نوعان يا من تريد فهم هذا التقسيم أو هذا التوحيد، هو نوعان. النوع الأول هو قوله إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى. والنوع الثاني سيأتينا بقوله عند قوله وهذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاهلا. فهذا هو النوع. وهذا النوع الأول يتحدث فيه عن أسماء الله تعالى وصفاته، فيتحدث عن جملة من الأسماء من أسماء الرب عز وجل، وعن جملة من الصفات كصفة العلو وصفة المجيء وصفة الكلام وصفة ويتحدث عن مسألة الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما ويضع قواعد تتصل بمسائل الأسماء والصفات. يعني ذكر في النهاية القواعد التي ذكرها التي ينبغي أن نبني عليها إيماننا في يعني الإيمان بالأسماء والصفات. بل قولنا قول أئمة الهدى أبار من بهديهم قد اهتدى، يعني هو جرى على ثلاثة، مستنده في ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أئمة الهدى. نبدأ هنا بتوحيد الأسماء والصفات، إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى وصفاته العلى. إذن أول ما ينبغي إثباته في هذا النوع من التوحيد هو إثبات ذات الرب جل جلاله. أولا إثبات الرب ذات الرب جل جلاله، ثانيا إثبات أسمائه ثالثا إثبات ما دلت عليه من صفاته، أولا إثبات ذاته، إثبات أسمائه، إثبات ما دلت عليه من صفاته. إثبات ذات الرب سبحانه وتعالى هو مطلب الإيمان الأول، لأننا حين نقول الإيمان بالله نؤمن بالله، فإننا أولا نؤمن بوجود ذات إلهية مقدسة. هذا الوجود وإن كان في قلوبنا وفي فطرنا، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل له من الشواهد في أرضه وسمائه ما يؤكد هذا الوجود. فالحديث عن وجود الذات الإلهية، عن وجود الله سبحانه وتعالى، هو حديث يعتبر مما هو تأكيد مؤكد، مما هو تأكيد، يعني هو أمر مؤكد عند الإنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى أكده لأن الإيمان يرتفع، لأن الإيمان يزيد بالمعرفة وبالعلم. وما كان الناس بحاجة إلى البحث عن الأدلة على وجوده سبحانه وتعالى لولا هذه النابتة، نابتة الإلحاد التي وجدت في عصرنا الحاضر. يعني الرسل حين جاءوا إلى أقوامهم كان همهم الأكبر هو ما بعد هذا الإثبات، أما إثبات ذات إلهية فهذا كان محل إجماع بين البشرية، ولكن الخلاف بعد ذلك هو في أسمائه وصفاته وأفعاله وما أوجبه علينا سبحانه وتعالى. فالرسل كان همهم هو عبادته تعالى، وما ظهر في بني الإنسان أحد ينكر وجود الصانع سبحانه وتعالى، ينكر وجود الله جل جلاله. أعظم من أخبرنا عنه القرآن، أو أشهر من أخبرنا عنه القرآن، أنه أنكر وجود الصانع وفرعون، وفرعون في نفسه كان مقرا بوجود خالقه، كما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة الإسراء: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عنه في سورة النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإذا هم كانوا يؤمنون، هو كان يؤمن بوجود الله تعالى، ولذلك لما أصابته القارعة فزع وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وكذلك المشركون الذين أشركوا مع الله تبارك وتعالى في أفعاله ما أنكروا وجود الصانع. فمثلا من المشركين القدامى الثانوية من المجوس والمانوية، وهذه طائفة من طوائف الوثنيين أتباع مان بن فاتك، وهذه الطائفة كانت تقول بأن الوجود فيه إلهان، إله نور وإله ظلمة، وفيهم يقول الله تبارك وتعالى وفي أشياعهم وأمثالهم: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. ولكنهم في النهاية يقولون إن خلق هذا العالم أغلبه هو من إله النور، هو من إله النور، وإن كان إله الشر قد إله الظلمة قد خلق الشر، إلا أن الأعظم والأكبر هو من هو إله النور، ولذلك له الغلبة. وكذلك النصارى الذين يقولون باسم الأب والابن والروح القدس، فإنهم في النهاية يقولون صانع العالم هو إله واحد، وإن كانت أقوالهم مضطربة، كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في إغاثة اللهفان في المجلد الثاني صفحة 271، يقول: لو اجتمع عشرة من النصارى يتكلمون في حقيقة ما هم عليه لخرجوا بأحد عشر مذهبا. هم عشرة لكنهم إذا اختلفوا وتناقشوا فيما بينهم فيخرجون بأقوال أكثر من عددهم، فهم مضطربون، لكنهم في النهاية يقولون إن صانع العالم هو إله واحد فيما يعني يقولون. فإذا لم تعرف البشرية طائفة من البشر تقول لا إله إلا ما كان في العصر الحاضر، من وجود طائفة الشيوعية التي قالت بأنه لا إله والحياة مادة. والعارفون أرباب البصائر لا يستدلون بالشواهد والآيات على وجود الله كما يستدلون بوجود الله تعالى على وجود الخلائق، يعني يجعلون الله تعالى هو الدليل على وجود الخلائق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ يعني الله تعالى هو الدليل على كل شيء. ولذلك كثيرا ما كان يستشهد بهذا البيت: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وكان بعضهم يقول: متى غاب ربي حتى يستدل عليه، ومتى بعد حتى توصل الآثار إليه؟ يعني متى الله تعالى هو بعيد عن خلقه حتى نبحث عن وجوده سبحانه وتعالى؟ هو بيننا عز وجل بمخلوقاته وبأفعاله وآثار صفاته عز وجل. ولكن القرآن الكريم الذي أدان الصراع مع الجاحدين في الربوبية، أفعال الله سبحانه وتعالى وفي الإلهية، ذكر عز وجل ضمنا ما يدل على وجود ذاته، على وجوده سبحانه وتعالى. ولذلك طريقان، وهو طريق الأنبياء في إثبات وجود الذات الإلهي. الطريق الأولى أن وجوده سبحانه وتعالى دلت عليه الفطرة، وهذا ما أشار إليه الرسل بقوله: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أي ليس في استحقاقه، ليس في ألوهيته عز وجل شك، فكيف يكون ثمة شك في وجوديته، في وجوده سبحانه وتعالى؟ أن هذه الآية أصالة يستدل بها، الآية هذه محلها توحيد الألوهية. أفي الله شك فاطر السماوات، أي في عبادته وفي إفراده بالعبودية شك، ولكنها تصدع للاستدلال على وجوده عز وجل، لأنه إذا لم يكن